نقرأه من آل بيتك الحبيب. اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. ويرجونهم إذا غابوا وينادونهم فسمى الله هذه عبادة. فكل من صرف شيئا من ذل وخضوع لا يستحقه الا الله لمخلوق فتلك عباده. فلا من العباده معناها السجود. اذا قال فلان اشرك بالله ما راينا نسجد لصنم، لا، ليس هذه العباده. العباده ولو انه جعل لله، فقال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فقال يا فلان هو فلان ده هو اللي عينه، فإنه يستطيع يقطع رزقك ويستطيع أن يمنع منك كذا. هذا التعبير العام. كثير من فلان يقول فلان قطع رزق فلان، وفلان أحياه، وفلان أعانه، وفلان أعاشه. هذا ما يصح. الوفي والمميت والرازق هو الله سبحانه، وما يشاء العبد إلا إذا شاء الله. حتى مشيئة العبد لا تتم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لا إله إلا هو، لا معبود بحق يعبد في هذه الدنيا إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الكلمة قامت بها السماوات والأرض، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الإنس والجن، وأوجد هذا الكون لأجل تحقيق هذه الكلمة. فمعناها عظيم، معناها عظيم، أفضل ما قاله الأنبياء وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد الترمذي أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حق كلمة أفضله. ولذا من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قالها في الدنيا خالصا من قلبه دخل الجنة. وكان خالصا من قلبه. كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله وقلبه معلق بفلان، يأمله ويرجاه ويخاف ويتوكل عليه ويرغب منه. ما كان ذلك خالص. ليس هذا ممن كان ممن قالها خالصا من قلبه. وكثير من الناس من يقول هذه الكلمة ومع ذلك إذا أراد أن يلبي أمر الله في عباده نظر فلان أن يرضى بهذا الشيء الذي يعمله لا يرضى. يقول ما أمرك بهذا؟ يقول لا فلان ما يرضى بهذا. هذا ما قال كلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال لا إله إلا الله إلا معبود إلا إياه، فإذا أمر ربنا أطعه، وإذا نهى عن شيء فأطعه، وإذا قال تنهى عن شيء تنهى عنه، فإذا قال ائت بشيء فأت به ما استطعت، فإن كرهت أن تفعله فليكن قلبك على وجه يرجى منك خير. أمرك الله بشيء فلم تفعله، إن لم تفعله فليكن قلبك مضطرب تنتظر رحمة الله أو عذابه، لا ما تدري ما الذي يحل بك. فهذا الخوف لعل الله يدفع بك نقمته سبحانه وتعالى. وإلا تتحدى الله عز وجل يأمرك فلا تطيعه، ثم تقول قلنا لا إله إلا الله، لا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وإلى هذه الكلمة يوم القيامة يوم توزن، حين توزن بالأعمال، الأعمال توضع في كفة. الإنسان يعيش 50 سنة ولا تمر لحظة بعد البلوغ، لحظة من اللحظات إلا ومقدس إلا كتب فيه خبرات قلبه ولسانه وحركاته، وإن كان سيئات سيئات. فتصور من يكتب عليك هذه منذ أن بلغت إلى أن تموت، كم يكون طول السجلات؟ قد توضع السجلات في كفة، نوضع الأعمال الصالحة في كفة، وترجح السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تطيش هذه الصحائف التي فيها أوزار بهذه الحسنات، فيبحث عن حسنات ترجيح الكفة فلا يوجد. يقول الله هات البطاقة، إذا بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله وتوضع فترجح بتلك السيئات، لأن هذه الكلمة قالها خالصا من قلبه، لأن
قالها خالصا من قلبه. وكلمة لا إله إلا الله كثير ممن يعتمدون على هذا القول يسمعون رجاء الله وعفوه فيظنون أن الأمر سهلا، ليس كذلك. من قال خالصا من قلبه ليس فيه إشراك ولا التفات ولا رغبة ولا رهبة ولا توكل إلا عليه سبحانه، حينئذ علم الله صدقه أن القلب سليم، فما عمل من سيئات يعملها عن جهل واضطراب وخوف. لكن الذي لا يعرف عنها لا إله إلا الله لا يتحدث، لكن تقل لا تعمل هذه الروح يا أخي، انصح نفسك. ما فهم عنها لا إله إلا الله، لو فهم عن الله ما أعمل، لا تحدث الله عز وجل في هذه، ولا يكون فيه الكبر. فالله عز وجل وصف نفسه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لفظ الجلالة مبتدأ، وكلمة لا إله إلا هو قد تكون اعتراف، والحي القيوم جملة من مبتدأ وثاني، والخبر نزل عليك الكتاب. هكذا قال بعض من أعرض القرآن، وبعضهم أعرض الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو خبر المبتدأ، والحي القيوم صفة للفظ الجلالة. فالحي معروفة من به حياة، وحياة الله لا كحياة الناس، حياة الناس موهوبة أعطاها الله لهم، إذا كانت فيه موانع ما تقوم حياته، فإذا فيه فقدان شروط ما كان فيه حياة. وكل حياة في الكون غير حياة الله آيرة للزوال، ما تبقى، كل شيء هالك إلا وجهه. فتوكل على الحي، توكل على الحي الذي لا يموت. الحي وصف الله سبحانه، إذا وصف الله سبحانه وتعالى بأن له حياة معنى أن له علم، لأن العلم يسلم من كان حيا يستلزم علما ويستلزم قدرة ويستلزم إرادة. والله عز وجل مريد قادر عليم. قال سبحانه وتعالى: الحي الذي لا يموت هو الأول، ما ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، كلهم يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا رجوت لا ترجو إلا الله عز وجل. ولذا قلنا أن السؤال في شعب الإيمان لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال المخلوق، ما ورد أبدا، ما ورد أبدا. إن ورد ففيه إباحة، فإن ورد في سؤال المخلوق شيء فهو رقمة، فإلا أمر سؤال المخلوق لم يرد عن الله، بل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا استطاع المرء أسئلة لا يظن أن داخل في هذا الموضوع، أسئلة أن تستعين بإنسان في متاعك وحوائجك وقضاء حوائجك في مشائي الدنيا، هذا الذي دخل النهر، ما تسأله أين الطريق، لا ما يسأل، هذا ممنوع، هذا ما ورد في النهر، لأنه لا يكلف ذاك، سيما إذا قصدت الأجر، سيما إذا قصدت أجره، فقل دلني على الطريق، أين الطريق، أين أذهب، وين هذا العنوان، أنت تستدله على الطريق، وهذا لا يكلفه. فإن قصدت من ورائك أجره، لأن من دل على الطريق ورد فيه أحاديث أن أجره يعادل عبق رقابه، شيء عجيب والله، عمل بسيط يعدل فأنما عتقت نسمة مؤمنة، كم فيها من الأجر العظيم. من تسأله عن الطريق ناويا أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وما سأل الناس صلوا عليه يطلب منهم حسنات، لأن الحسنات ثابتة له صلى الله عليه وسلم. وكذا لما قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، إذا قلت فلان ادعو لي، هذا سؤال ترى مكروه لم يرد به نص. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إنما سؤاله لأجل أن ينفع عمر بدعاء الغائب، فيستفيد عمر رضي الله عنه، وكذلك إذا نويت من أخيك ادع لي، لأنه إذا دعا لك فإن ملكا يقتل لمن يدعو لأخيه الغائب يقول ولك مثله، اللهم اغفر لفلان فإنه صديقي نفعني بكذا، اللهم اجزني عني خيرا، والملك يقول على لسانك وأنت لك مثل ذلك وأنت لك مثل ذلك. فإنما تقول يا فلان ادعو لي تقصد به أن تنفعه، وإلا لو قصدت أن يدعو لك ما يسمى، اقصد ذلك. فلذا كان كادر الصحابة ما يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعراب والمؤلفة قلوبهم اللي كذا يسألون النبي اللهم صل عليه وسلم وسلم. لكن لو سألت يا أخي كم الساعة، أين الطريق، هذا المطعم فيه طعام طيب ولا ليس فيه طعام، كم بقي على الوقت، لا يقال أن هذا السؤال كله ممنوعا. كان صلى الله عليه وسلم مثل هذا النوع من الصحابة، وهذا السؤال تعنت به الناس لا تضيق به الناس. لكن تعال إلى جارك، هذا التراب اللي قدام بيتك تبعك اسمح لي منه بسطل طيب، وثانيا ما أبغى منه سطلا آخر يسمح لك، ثالثيا يضيق بتبرع، وبعد 10 أيام يتمنى أن أحد يضيح على التراب من مكانه، لكن لما تسأله يضيق منه. هكذا في جبلة ابن آدم، إذا سألته شيء ولو كان لا يملكه أو لا يحتاجه فإنه يضيق ذرعا بالسؤال، فلا تسأل المخلوق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم معناه إيه؟ الذي يقوم بأمر عباده يميتهم ويحييهم ويرزقهم وينشئهم ويربيهم وينعم عليهم، يمرض من شاء فيسقم من شاء ويصح من شاء، يتصرف في أمور الكون فله القيام بهم، وهو القيوم بشأن عباده. والسماوات قامت بإذنه والأرضون قامت بإذنه، ولو شاء الله تخلى عنهما لدكتا دكتا. فالحي القيوم لما قال سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حي وبأنه قيوم، كأنه رد على وقت نجران فيما قدمناه في سبب نزول الآية، أن عيسى كلمة الله وابنه، وأن هناك ثلاثة آلهة، الله عز وجل قال هو الحي وغيره يموت، وما زعمتم أنه ربا فهو ميت فيموت. قال سبحانه هو القيوم يقوم بأمر عباده، وهو الذي قام بشأن مريم عليه السلام وبشأن عيسى، رباهم وأنشاهم وأعطاهم النبوة ثم قبضهم إليه سبحانه، رفع توفى مريم وقبض عيسى إليه، رفعه الله إليه. وليس هذا من شأن الربوبية ولا الألوهية، فالله هو الحي القيوم. أنا إن كان ردا على وقت النصارى فإنه كذلك إبانة للمسلمين أن معبودكم حي لا يموت، وأنه يقوم بأمر عباده. كل مخلوق ضعيف، كل مخلوق مفتقر إلى الله، كل مخلوق به ذلة إلى ذي العزة والجبروت، فلا تفتقر إليه ولا تذل إليه ولا تسأل. إن سألت فاسأل الله، وإن أردت العزة فلتكن عزتك بالله عز وجل، وإذا استندت وتوكلت فليكن توكلك على الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، به سبحانه وتعالى قامت السماوات والأرض. ولذا جاء في الأثر عن موسى عليه السلام لما سأل ربنا أينام ربنا، قال وأوحى الله إلى ملائكته أن يسلب النوم عن 3 أيام، فطلب الله منه أن يمسك زجاجتين تبهما إليك ولا تنكسر، أبنهم معك لا تنكسر، حافظ عليه، مطلوب منك أن تحافظ عليهما فلا ينكسران. فبعد 3 أيام اشتد عليه النعاس فنعس فاصطدت فكسرتا. الله عز وجل ضرب له هذا المثال أنه لو أخذه سنة ولا نوم لغلب الكون وخرب، ما بقي شأن في هذا الوجود ممن تراه قائما، الله عز وجل حين وصف نفسه بأنه الحي القيوم: فأيها العبد الذي اعترفت بأنه لا إله إلا هو عبدته، فإن هذاك المعبود هو الحي وهو القيوم الذي يقوم بأمر العباد، فلا يكون لسانك لاهيا بذكر أحد إلا به، ولا يكون القلب مستشرفا لغيره إلا له سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقلنا أن حياة العباد مرهونة قدرة الله، معطاة لهم عارية وتسلب منهم، لكن الحي القائم الدائم الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، والمنزل والذي نزل الكتاب هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي به الحياة الدائمة التي لا أول لها ولا آخر، والذي قامت السماوات والأرض ومن فيهن بإذنه وبتدبيره سبحانه وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق، الباء باب باء المصاحبة، والحق معناه الصدق، يعني ما فيه شيء باطل، ولا فيه خرافات، ولا فيه كذب، ولا فيه تلبيس، والباطل بعيد عنه. نزل عليك الكتاب متلبسا بالصدق والحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكل ما فيه حق، ولذا أي كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى لو تصفحته إلا لوجدت شيئا يناقض آخر، إن لم يكن من طريق المنطوق من طريق المفهوم، إلا كلام الله سبحانه وتعالى لا تجد فيه ذاك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. أيها المحرمون المقتلون على عمرة وحج، إذا رأيتم صيدا فلا تقتلوه ولا تثيروه ولا تذعروه. الصيد يعني من النعم الثلاث: إبل وبقر وغنم، أو مما يؤكل من حيوانات البرية كحمر الوحش والضبع. فمن قتله منكم لو صاد وأضجعه وقال بسم الله وزكاه، لو فعلت هذا وأنت غير محرم لا يقال قتل فلان حيوان، لا ما يسمى، ما يسمى زكى حيوان. قال: نحر حيوانا وذكاه. لو أتيت بحيوان مما يؤكل وأضجعته وهو ملك لك حلال وسميت الله عليه ما يقال قتل، إيش يقال؟ ذبحه أو ذكاه. والمحرم إذا أضجعه وقال بسم الله ووضع السكين على نحره وأنهر الدم وفعل ما يفعله الحلال ما يقال ذكاه، يقال إيه؟
قتله
لأنه أصبح جيفا. فإذا اختار الله هذه اللفظة قال: ومن قتله منكم متعمدا. دقت عبارات الله في ألفاظه ليعلم أنه تنذير من حكيم حميد. أحل لكم صيد البحر. صيد البحر ما تصطاده، هل هو فعل الصيد ولا ما صدته وأخذته؟ قال: أحل لكم صيد البحر، ولو أخرجت فرس البحر وخنزير البحر وجاء في الشبكة ضفدع وخرج في ساحل، يوكل ولا ما يوكل؟ الله عز وجل قال: أحل لكم صيد البحر، كلامه معجز وأتى بلفظ العموم. خصص ولا ما خصص؟ لا تتناقض. اعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. إن لم تعلم مخصص فقل: ما أخرجته الشبكة من البحر فهو حلال فخذه. علمت ذلك؟ هذا كلامه. أما غيره في كتاب الله تتردد: إن تجد فيه لوازم المنطوق يتناقض فيها الإنسان، يكتب الإنسان ويحرر منطوق كلامه، لكن يترتب على كلامه في المنطوق ملزومات لو خطنا إليها ما قاله. إذا كثير من كلام الأئمة حين يقولون يتعقبهم من يأتي بعضهم من العلماء يقولون لو علموا ما وراء هذا المنطوق من ملزومات فاسدة ما قالوا هذا الكلام. يقول الله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق متلبسا بالحق والعدل والصدق، ما فيه باطل ولا فيه كذب ولا فيه تلبيس ولا تشبيه ولا تشبيه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من الكتب. وكان أمام الإنسان مضى أو لا زال يقال بين يديه، واضح؟ ما مضى، ولذا يقال فيما مضى من سالف الناس من سالف الكتب هذا بين يديك، أي مما سبقت أخباره. ويقال فيما يستقبل كذلك بين يديك، لأن الساعة بين يديك، فكأنك إذا مت لأن الساعة أمامك. فيقول الله عز وجل مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب، فيصدقها لا يناقضها. ما كان فيه من خبر لم يحرف ولم يبدل تجد مصداقه في كتاب الله عز وجل. ولذا أنزل الله الكتاب مهيمنا على الكتب مبينا لهم اختلفوا، فالكتاب بيانا لما اختلف فيه أهل الكتاب من الحق. الله عز وجل ذكر لوهب نجران وغيره أنه نزل هذا الكتاب مصدقا لما في التوراة ومصدقا لما في الإنجيل ومصدقا لما في غيرها من الكتب قبل أن تحرف، غير المحرف فيه، فكتاب الله مصدق لذلك لا يناقضه ولا يكذبه، لأنه كله منزل من عند واحد وكلامه سبحانه لا يتناقض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، نزل وأنزل قدامى أهل اللغة من العربية يقولون نزل وأنزل بمعنى، وإنما نزل للتضعيف لقولك قتل وشرد وأكل وقطع يكون فيه التكثير، فلان قطع الورقة مزقها نصفين، وفلان قطع الورقة مزقها أكثر من جزء فنزل فيه التكثير. كلمة فعل في العربية إذا جاءت مضاعفة تزيد التكثير، تكثير الفعل، واضح؟ وأنزل فيه معنى النزول، فيه معنى الإنزال، فيه معنى الإنزال. هذا إحدى فوارق كلمة أنزل ونزل، فنزل فيه تكثير إنزال القرآن لأنه نزل مفرقا في مدة سهاء 23 سنة ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والتوراة أخذ الألواح موسى عليه السلام من ربه سبحانه دفعة واحدة، وكذا الإنجيل، فلما كان الإنجيل والتوراة إنما أنزلت على أنبيائهم دفعة، القرآن نزل منجما فكان فيه تكثير للتنزيل، فصار الله عز وجل في وصف الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ولم يقل سبحانه ونزل التوراة، إنما قال وأنزل التوراة والإنجيل. عرفنا دقة تعبير كتاب الله عز وجل. وذهب بعض المفسرين